إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام على من غسله التراب كافور، ونسج الريح أكفان، والقمر الخطية نعش، وفي قلوب من والاه قبر. يا غريب يا مظلوم كربلاء، أدرك ذراتك أيها الموت، فلكم بكل يد دم مهدور. عذبت دماؤكم لشارب علها، وصفت فلا رنق ولا تكدير، ولسانها بك يا ابن أحمد ناطق، أفهكذا تغضي وأنت غيور؟ ما صارمون إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. غصب الخلافة من أبي الزهراء، أمك قد قضت قرح الفؤاد، وضلعها مكسور، وأبى على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد مقبور. واسأل بيوم الطاف سيفك، إنه قد كلم الأبطال فهو خبير. عجل يا ابو صالح وسل سيفك بهم، جدك غريب الدار غسل فيض دم، عطشان ضامي والنهار يجري بيم، صدرا على الرمضاء بخيل الشرك محطم. عجل يا ابو صالح ولا تنسى المذابي، واكفانهم فوق الثرى من سافي الريح، واكفانهم فوق الثرى من سافي الريح. ومن الحزن زينب تقوم وأجسادهم ظلت على الغبر رمي. عجل سيد صالح ولا تنسخ يمكم بالنار وجهها وبيها مخدرتكم يا حجة الباري بعجل ليفوت دمكم نسوانكم راحت سبايا في ذلكم عجل يا ابو صالح عجل ولا تنسى غريب الغاضري والجثة اللي رضضت هالأعوجي والحرة اللي دخلت مجلس هدي على سبمتون عماته علامة بضرب وزجر جرال مية هي ضرب وزجر جرال مية
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد روي عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق صدق مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام صل على محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المسألة الفقهية التي ترتبط بالصوم، قلنا في الليلة السابقة أن الصوم يقوم على أمرين، إذا أحد الأمرين لم يوجد لم يكن المكلف صائما، الإمساك والنية، فلو لم يمسك فلا تنفعه النية ولو لم ينوي لم ينفعه الإمساك. واضح أن حتى التمثيل اللي ورد أنه النية بالنسبة إلى من يصوم عن نفسه، فكيف تكون نية النيابة؟ يعني لو أن أحدا يريد أن يصوم نيابة عن أحد آجر نفسه أن يصوم عن ميت مثلا، أو هو تبرعا يريد أن يصوم عن أحد أمواته، أو ربما نذر عليه أن يصوم نيابة عن أحد المعصومين، أو هو أيضا استحبابا صام عن أحد المعصومين هدية، فكيف تكون النية؟ أصوم نيابة عن فلان قربة إلى الله تعالى. الجزء المهم في المسألة أنه لا بد أن يذكر الداعي الشرعي حتى يصير الأمر عبادي. يمكن يغفل الكثير عن هذا، أصوم نيابة عن فلان ولا يخطر بباله الداعي الشرعي، يقول هذا الصوم نيابة ولا يقول قربة لله تعالى. ذكرنا في موضوع الليلة السابقة أن الأمر أو أن العمل إذا أراد الإنسان أن يكون عباديا فلا بد أن يكون فيه ذكر الداعي الشرعي، التقرب، الخوف من النار، رجاء الجنة. فلا بد أن يقول أصوم نيابة عن فلان قربة إلى الله تعالى. هذه المسألة الفقهية. صلوا على محمد وآل محمد. البحث الثاني حول الصوم يعتمد على فلسفة الصوم من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. لا شك أن هناك من الأولياء والصالحين من لم يقطع الصوم إلا في الأيام التي يحرم فيها الصيام مثل يوم العيد أو يكره فيها أو غير ذلك. فما الذي يجعل الإنسان يلتذ بالصوم؟ يعني أمر فيه هذه الآثار التي على البدن. الإنسان بطبعه لا يحب الأمور التي فيها مشقة على بدنه، ولا يستسهلها أو يلتذ بها إلا إذا أدرك وعرف أن هناك نفع عليه روحا أو بدنا. والتمثيل ما يحتاج إلى ذلك. هذول الذين يكسر صيامهم أو إذا واحد يريد أن يلتذ روحيا بصومه عليه أن يدرك فلسفة الصوم وإلى أين يمضي به الصوم، يعني لو كان صواما إلى أين يصل، أو أراد على مستوى شهر رمضان أراد أن يلتذ بصومه. الجواب يتبين من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه في ثلاث جهات. قبل الثلاث جهات لن تجد كلاما يستطيع العقل أن يستخرج منه الكثير من القضايا الصادقة الصحيحة ككلام أهل البيت سلام الله عليه. يعني هذول اللي أخذوا الصحابة ليأخذوا منهم دينهم، أخذوا الصحابة يعني كمنهاج، سيرة الصحابة كمنهاج لهم. ما يحق لأي أحد لم يكن متصلا بالله أن يتكلم عن جوهر عبادة من العبادات ويكون صادقا 100%. يعني الوصول إلى مكنون العبادة أو جوهرها أو حكمتها في علم الله هذا ما يتأتى لأي أحد. ولهذا لا يستطيع أحد أن يأتي بكلام صحابي لم يعتمد هذا الصحابي على أحد المعصومين ويأخذ أخذ المسلمات في فلسفة عبادة من العبادات. نعم، مثل علي بن أبي طالب إذا قال على الكل أن يخضع أن يخشع، وحتى باقي الأئمة كلامهم محترم لدى الجميع بعكس كلام الإنسان العادي. زين العابدين إذا تكلم عن فلسفة عبادة فإنه يصدق ويأخذ بكلامه. الزهري أمثال من علماء العامة يتلهفوا أن يسمعوا كلمة من الإمام. محمد الباقر، جعفر الصادق، هذا أدل دليل على أنه هناك فكرة عامة لدى جميع الناس اللي عاصروا الأئمة سلام الله عليهم أنهم يصدقون، أنهم لهم حظ من العلم وصلوا إلى مكنونات العبادات. فمثل هذه الكلمة لو أن الواحد دقق فيها ودخل في أعماقها ما راح يوصل إلى معنيين يتضاربوا، لكن كثير من كلام العوام بالنسبة للأئمة يمكن توصل لقضيتين متناقضين. فلان اللي قايل هالكلام من الصحابة والعارف الفلاني والعارف الفلاني وفلان ما لم يعتمد يتكلم عن شيء في الغيب في علم الله كل رجم بالغيب، يعني فلسفة عبادة ولم يعطى علمها هم راح يأخذ منه. يمكن تأخذ الكلمة تفكر فيها شوي شوف أصلا ما هي متجانسة ويا ألفاظها فضلا عن معانيها. كان هذا لابد أن نشار إليه. الكلام اللي راح نوضحه لأمير المؤمنين سلام الله عليه نحتاج إلى ثلاث نقاط حتى نوصل إلى النتيجة وهدف البحث. يعني أولا الإخلاص والخلوص عند علماء السير والسلوك، هذه النقطة. النقطة الثانية الإخلاص والخلوص في القرآن. النقطة الثالثة شيء مما يريده أمير المؤمنين سلام الله عليه من هذه الكلمة، وهي الصيام ابتلاء لإخلاص الخلق. الخلوص والإخلاص عند علماء السير والسلوك، السير والسلوك عند علماء العرفان. لكن الإنسان هذه العلوم المرتبطة بالنفسيات لا يسلم لأي أحد فيها، خصوص الأمور اللي ترتبط بالعقل اللاواعي لدى الإنسان. أكو جملة من العلوم، حتى بعض العلوم الأكاديمية يعني اللي تدرس دورات تعتمد على العقل اللاواعي وبرمجة العقل اللاواعي. يلتفت الإنسان قبل أن يخطو أي خطوة، قبل لا يخطو أي خطوة تجاه هذا العلم، يحط ميزان ويحط إلى حدود في تعلم ما ينبغي أن يتعلم. يمكن يبدي في العلم يدخل في متاهات ما يطلع منها. هل عنده حصان؟ هذا أولا. هل هذا العلم له اعتماد شرعي؟ مو القضية قضية تعصب لعلماء دين وكذا، لا، قضية ضرر على النفس. يبدي وبعدين يدخل في أمور صوفية ويدخل في الثقافة اللي موجودة بلاد الشام بلاد المغرب، يعني بدون ذكر دول موجودة تجاه العلوم الرياضية النفسية، مو كلها تؤخذ، بل لا يقدم الإنسان على أخذ شيء منها بدون ما يكون أولا متحصن، وثانيا هالشيء اللي يأخذه يشوفه يتوافق مع المنظومة الشرعية لو لا. أقول هذاكم يتأثروا وبهذه الرياضات توصلوا إلى شيء وخوارق وكذا، هذه الأمور كلها لا يطمئن إليها العاقل، يعني يرجع إلى أهلها. علم السير والسلوك علم العرفان كذلك، يعني إليه موارده المشروعة النقية الصافية اللي علماءنا تعبوا على ما أصلوا أصولها وأرجعوها إلى القرآن والروايات والشيء الزائد والأمور الصوفية الزائدة عن هذا، رموها كلها في مزابل التاريخ، ما يحتاج لها أصلا، أمور لا تعتمد على شرعيات واضحة. احنا ناخذ تفريق بين الخلوص والإخلاص من هؤلاء، لكن هذولا في الأساس ماخذين من القرآن، ولهذا احنا بنقوله يعني لأنهم أخذوه من القرآن. الخلوص والإخلاص شيء في النفس، أمر نفسي، أن يكون الإنسان خالصا أو أن يكون مخلصا، هذا شأن من شؤون النفس، يترجم على الجوارح نعم، لكن أساسه ومنبعه يكون يتأصل في النفس، أن يكون مخلصا أو أن يكون خالصا، هذا أول معلومة. ثاني معلومة، الإخلاص والخلوص أمران يرتبطان بمقدار طهارة الإنسان نفسيا. النفس إلها طهارة، إلها نزاهة، إلها قداسة، بمقدار هذه الطهارة والنزاهة والقداسة يكون لها هذا المقام من الإخلاص، أو ربما يكون لها الخلوص. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الإخلاص يكون مقدمة لهذه النتيجة وهي الخلوص. يعني أول شيء الإنسان يكون مخلص، يترقى إذا صار مخلص بشكل مطلق في جميع شؤون حياته، في جميع حركات جوارحه وحركات جوانحه، إذا كان مخلص بشكل مطلق يكون من المخلصين، يترقى يصير في النتيجة في الثمرة من الإخلاص. وصفوة القول أنه الإنسان الذي يكون مخلصا مطلقا يمن الله عليه فيكون من المخلصين، وإذا دخل في دائرة المخلصين صار له مميزات عن باقي الخلق كلهم، ذكرها القرآن راح نذكرها في النقطة الثانية. فالإخلاص يرتبط بفعل القلب أثناء الحياة في كل عمل، الإخلاص يرتبط بها. شنو يختار القلب حتى تؤدي الجوارح؟ شنو يقرر؟ شنو مقاصد القلب؟ هذا الإخلاص يرتبط بالثلاثة أمور: اختيار الإنسان، قراراته، ومقاصد نفسه. إذا كان في كل هذه الأمور موجهنها لله مطلقا صار من المخلصين. الله من عليه فطهر قلبه بعدما هو سعى إلى تطهير نفسه. هذه النقطة الأولى. هذا الكلام تقريبا خلاصة اللي يذكروه أهل السير والسلوك في مبحث الإخلاص والخلوص في التفريق بينهم. فالإخلاص مقدمة والخلوص نتيجة. احنا ذكرنا كلامهم، هذه النقطة الثانية، ذكرنا كلام لأنه يتساوق مع القرآن، يعني القرآن هو نفسه فصل بين هذه المرحلتين. يعني الإنسان وش يكون مخلص ثم يكون مخلص، مخلص من الإخلاص ومخلص من الخلوص. بالنسبة للإخلاص القرآن يقول في سورة الزمر: فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول في نفس الآية، في نفس السورة عفوا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ويقول: قل الله أعبد مخلصا له ديني. يعني الأوامر اللي إجت بالعبادة جاءت أوامر بعبادة مقرونة بالإخلاص، أن يكون الإنسان مخلصا في دينه لله عز وجل. الخلوص وين في القرآن؟ واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. مخلصا مو يعني مخلصا لغير، مخلصا من الخلوص، خالصا مخلصا، وكان رسولا نبيا. ويتكلم عن يوسف يقول: إنه من عبادنا المخلصين. هذول تجاوزوا الإخلاص حتى الله من عليهم ورزقهم الطهارة المطلقة. إذا واحد صار من المخلصين شنو اللي يتميز عن الخلق؟ القرآن يستثنيه من أحكام كلية على جميع الخلق، يستثنيه، يقول هذا يختلف عن كل الخلق في هذه الأحكام والقواعد اللي على الخلق كلهم. ولا تجد هذا الاستثناء يتكرر إلا عبادك منهم المخلصين، يتكرر 5 أو 6 آيات. منها شنو يتميزوا؟ أنه ليس للشيطان عليهم سبيل. يعني الشيطان يرفع العلم الأبيض ما يقدر أصلا يوصل لهم المخلصين. لأغوينهم أجمعين. هو الشيطان يعرف، عارف قدراته إبليس، إلا عبادك إنهم المخلصين، هذا اللي ما يقدر عليهم. وفي آية ثانية نفس الشيء، هم على لسان الشيطان. الغواية تحصل للجميع، ما حد يستثنى، كل واحد قابل لأن يغوى، مو مجبور أن يكون مع الغواية، لكن قابل، الشيطان إلى سبيل ينفذ إليه، إلا المخلصين. في آيات أخرى الاستثناء يجي وين؟ الذين كذبوا يكون لهم عاقبة النذر. هذه مو آية، يعني معنى اللي ورد فيه استثناء عاقبة النذر، يعني كل واحد أنذر قالوا له أكو واجبات أكو محرمات، وها إذا تترك الواجب ترى وراه كذا، إذا تفعل المحرم وراه كذا. الآية تقول أن كلهم راح يكون لهم عاقبة الإنذار، يعني هم راح يخالفوا ويستحقوا الإنذار، لكن تستثني إلا عبادك منهم المخلصين. يجي معنى ثالث، آية تقول أنه كل الناس يجزون ما يعملون، وإيش سوى بمقدار العمل يعطى، زاد شوية في درجة العمل يعطى زيادة قدر ما يعمل، إلا عبادك منهم المخلصين، هذول نضاعف لهم نزيدهم. آية خامسة وأخيرة، أنه سوف تؤخذ الصفات للذات الإلهية من ألسنة المخلصين فقط اللي إليهم الحق. أما واحد يقول أنا رجال فيزيائي وصلت إلى حقائق وأريد أعبد الله بالحقائق بألفاظ اللي عندي، الألفاظ اللي عندي أنا، مثل ما بعض علماء الفيزياء قال لك أنا يعني أنا ما أؤمن بالله بس أعتقد أن هناك قوة لا محدودية لها، وأنا أعبد هالقوة كوصول إلى الله مقبول هذا الطريق. لكن إنه يقول لا سبحانك يا قوة، خلاص التعابير كل ألفاظها بالقوة، يقول لا، هل أوصاف هذه تأخذها يا من الله أو ممن؟ ماكو أحد له حق الوصف إلا المخلصين، وهكذا استثناءات خاصة بالمخلصين. عود على ذلك، أكو إخلاص وخلوص، القرآن كذلك عبر عن معنى الطلبات العبادية أنه لابد تكون بإخلاص، وعبر عن بعض الناس أنهم مخلصون. النقطة الثالثة والأخيرة، ارجع إلى كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ايش قال؟ الصيام ابتلاء لإخلاص الخلق. قطعا ما بيصير لخلوص الخلق على طول مباشرة، أول شيء خليه يتجاوز الإخلاص بعدين يوصل إلى الخلوص. مراد أمير المؤمنين أحد أمرين، يا إنه يريد يقول الصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، بمعنى أننا نضع كل مكلف تحت اختبار الإخلاص، يعني طول السنة اختبارات الإخلاص مو بهالقوة، يجي شهر رمضان يصير الاختبار واضح، يا يكون مخلص يا ما يكون مخلص. إذا انفرد مع نفسه أتيح له شراب أو أكل وليس معه أحد، يخلص أو لا يخلص؟ الصيام يخلصه لله أو لا يخلصه؟ فأول مراد محتمل أن الصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، لأن الإنسان يوضع في سياق الإخلاص وبهذا يبتلى. أو الاحتمال الثاني، يعني أن الله يريد يميز الخلق عبر الصيام، من اللي يستحق ينرفع ويصير قريب من المخلصين أو منهم، ومنه ما يستحق. والإنسان صحيح يظل عنده طموح أنه يكون أكمل الناس، هذا المفروض يكون عند كل أحد، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، خلي يكون قريب من أهل الخلوص اللي منهم محمد وآل سلام الله عليهم.
صلي وسلم على محمد وآل.
يربط ميولات نفسه بهم، مشاعره يربطها بمشاعرهم. الإنسان العادي الطبيعي إذا شاف أحد يحزن لحزنه ويفرح لفرحه، أشوف أشبه ما يكون بالجبر، أنه ميال لمن يقدر حزنه وفرحه، يميل إليه، طبيعة تصير مودة بينه وبينه. هذا الإنسان عادي، فما بالك بأهل البيت سلام الله عليهم؟ قطعا هم يعتبرون اعتبارا عظيما لمن يربط مشاعره بمشاعرهم، اللي وقت العطش يذكر الحسين قبل ما يذكر الماء، اللي وقت التعب يذكر الحسين قبل ما يذكر الماء، اللي وقت المصائب يذكر أهل البيت قبل لا يفكر بمصيبته، خصوص في أيام الصوم اللي قد تجتمع أمور كثيرة تذكره بما جرى على الحسين. البارحة ذكرنا حال العطاشة، هل نذكر أنهم قد حاولوا منع الحسين من شرب الماء بكل وسيلة، حتى لما عدموا الوسائل ما شافوا وسيلة، ها صاروا يكذبون عليه يكيدون إليه. أظلمت الدنيا في عينه، مال إلى المشرع هم بأن يشرب، إجاه نداء كذب، حسين أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمتك. يدرون عند الحسين أغلى من الماي، عنده شيء أغلى من الماي، عند خضر أعز من الفرات وما في الفرات من الماء. ناداك العدو يا حسين يا أبو الغير يا مظلوم يا مظلوم من اتقدر حسين يا ابو الغير يا جدو انهتكت حرمة الخمايا ورمت الماء يا مظلوم ركضت الخيلك وقلبك خايف والعطش يلهب وبعد ساعة إلك موقف على قلبك أشد وصعب. شنو هذا الموقف وليلة جمعة تخلي قلبك يم الحسين؟ بعد ساعة إلك موقف على قلبك أشد وصعب. انت مقطع وتسمع على التل صارخة زينب يا خويا لحق عليك ترى وصلت عادينا عندك قدرة وتجينا لا تتسلب العلاية واسكت خويا عن اللوم. ايش سوى العزيز هذه المرة؟ مو كذب او كذا، لا زينب فرت مع النساء هالمرة صدق يا حسين جمت على الخيام رجع هالمرة صدق يا حسين خواتك فرج بين النار وما عدهم علي أكبر ولا عدهم بعد كم مرة عزمت تسوق يا مطعوة وللقلب معذور يا ابو علي وجسمك كله دم يفوق وشد من زمن مثلث انك ما قدرت تقول والله تريد تقول وما تقدر صوت عيالك بسمعك تصور تصور تريد تقوم وما تقدر صوت عيالك بسمعك تزحف ميدك ودمك يسيل ويسبق دمعك وما حد وجلك يا حسين وحط يدك تحت ضلعك حسين يا حسين يا حسين وما حد وجلك يا حسين وحط يدك تحت ضلعك ما عندك سند يسند وعينك على الخيام تصيد صحت باللي هجم بعيد تعال واتركوا عيالي وقصدوني انا يا قوم نعم دون الخدر كم سيف اهوى عليك وكم سنان شمر يامرهم بضربك ويركض لك زجر وزنك شمر يامرهم بضربات ويركض لك زجر وسنا وانت تقل ومسقوني وحق جدي انا عطشان دماك تسيل وما رحمك تعال جروحك يشوفوك يا ريت على الجرى يخلوك وخلوا زينب تضمدك وتسلع وتجلع كم زمشوك اي والله وخلوا زينب تضمدك وتجلع كم زمشوك يا شمر هذا حجة الله في الورى
حسين لست يا عاشر تجهل إلهي بالحسين الوجه وجدي وأبي وأمي وأخي وتسعة المعصومين من ذريتي وبنيه يسر أمورنا واغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم أرحمنا وأرحم موتانا وأرحم المؤمنات إلى جميع سيما الموتى المؤسسين وذي ثواب الفاتحة قبلها صلوات
اللهم صل على